بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مجددا في لقاء مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والرحالة المعروف. وهذه الحلقة التي تأتي في سياق الحلقات التي نعقدها مع معاليه في ضمن منظومة برنامجه الموسوم بالمسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. في مطلع هذا اللقاء لا أملك إلا أن أرحب باسمكم جميعا بمعالي الشيخ محمد، وأشكر له تفضله بهذا الحديث عن أحوال المسلمين. حياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله.
معالي الشيخ محمد، في الحقيقة كان لنا حديث سابق في حلقتين ماضيتين عن الهند، وقدم معاليكم العديد من المعلومات المهمة والمفيدة والموثقة عن تاريخها وعن كثير من متعلقات الحديث عنها. معالي الشيخ محمد، أعتقد وأحسب أن الهند أيضا بحاجة إلى مزيد من التفصيل والبيان والإيضاح، فلديكم الكثير من المعلومات المهمة عن هذا البلد الكبير والواسع، بل هذه القارة التي يمكن أن نسميها بهذا المسمى. معالي الشيخ محمد، هل هناك من مزيد معلومات تاريخية وتوثيقية عن هذا البلد قبل أن نخوض في عدد من القضايا المتعلقة بتاريخ الإسلام ودخول إلى الهند؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تولاه إلى يوم القيامة. أما بعد، فإجابة إلى ما ذكرتموه عن موضوع الحديث في الهند، سبق أن قدمنا حديثا ربما يراه بعض المستمعين مطولا عن الأحوال العامة في الهند، أو عن علاقة المسلمين بالتقاليد والعادات والديانات الهندوكية القديمة التي لا يتزال لها آثار مهمة على المسلمين في الوقت الحاضر. ولكنني رأيت أن الحديث في هذا الموضوع قد طال، وأنه ربما كان بعض الأخوة المستمعين يريدون أن يسمعوا أحوال المسلمين وكيف دخل الإسلام، أحوال المسلمين في الهند وكيف دخل الإسلام إلى الهند مباشرة، أي بدون المرور بالمعلومات العامة. لكنني قلت أن بعض المعلومات العامة والمتعلقة بتاريخ الهند وبدياناتها القديمة لها تأثير حتى الآن في الوقت الحاضر على الناس في الهند، على الهنادك الذين يسمون الهنادك في الهند، والذين يؤلفون نحو 85-82% من سكان الهند، فلا يزال لهم لذلك تأثير عليهم، وبالتالي يكون له تأثير على المسلمين. لكن ما دامت أنكم رغبتم أن نستكمل بعض المعلومات العامة التي لم تذكر في السابق عن الهند، فلا مانع. الهند كما نعلم أشبه ما تكون بالقارة، ولذلك بعض الكتاب يسمونها القارة الهندية، وإذا قالوا هذا اللفظ القارة الهندية فإنما يريدون الهند وباكستان وبنغلاديش وما يتبعها. أما إذا قالوا الهند فإنهم يريدون بذلك جمهورية الهند نفسها الموجودة في الوقت الحاضر. نحن قلنا في السابق أن عدد سكان الهند يبلغ في الوقت الحاضر 900 مليون نسمة، وأن الهند بذلك تكون ثانية دول العالم من حيث عدد السكان، ولا يسبقها في ذلك إلا الصين. وأما المسلمون فإنهم يؤلفون 12% من سكان الهند. الهند موقعها لا حاجة إلى ذكره، لأنه معروف عند كثير من الناس، وكذلك فيما يتعلق بالصناعة فلديها صناعة الآن تعتبر متقدمة، ولأنهم فجروا القنبلة الذرية، وكذلك عندهم صناعة الطائرات وإن لم تكن طائرات حربية متقدمة، ولكن عندهم أنواع من الأسلحة من الدبابات والصواريخ ينتجونها، وربما يكون لديهم فائض في السنوات القادمة يصدرونه، وهذا أمر عجب من أمر الهند. الهند بلاد العجائب، يرى الإنسان فيها الآن أناسا يعيشون كما كان الإنسان يعيش قبل 10,000 سنة، ويرى فيها أنواع من المعاملات ومن كيفية العلاقات مع الناس قديمة جدا وليس لها علاقة بالمدنية الحديثة. ثم يرى في المقابل أن هناك مصانع الأسلحة والمصانع المتقدمة، ولكن هذا التقدم لم يشمل الشعب نفسه. ربما لا يوجد إلا يمكن 10% من الشعب يعيشون معيشة معقولة، بمعنى أنها معيشة مستساغة في هذا العصر، أما البقية فإنهم يعيشون إما فقراء تحت فقر مدقع، ويصاحب هذا الفقر عندهم قلة الملابس وعدم النظافة في الشوارع، وكذلك عدم النظافة في الريف، وكذلك عدم الاحتراز للصحة، وكذلك يوجد عندهم أمراض مستوطنة كالملاريا وكذلك البيزنطاريا اللي هي أمراض الزحار، وكذلك يوجد عندهم أيضا أمراض قديمة. والسبب في ذلك أن الحكومة الهندية لم توجه ما تستطيع إلى الرفع مستوى الشعب كله، وإنما وجهته إلى الأسلحة والتي تزعم أو تريد أن تخضع بها باكستان وغيرها من الدول. لقد سافرت مرة في الولاية الغربية التي عاصمتها بومبي، سافرت إلى جهة الشمال، فوصلت بعد نحو 115 مترا إلى مدينة اسمها مدينة ناسك، هكذا ناسك بالعربية، وما دخل إلى اللغة الهندية من الأردية، والأردية أخذتها من الفارسية، والفارسية أخذتها من العربية، وهذه مشهورة بالديانة القديمة، حتى إن فيها غابات يأتي إليها بعض المتمسكين بدياناتهم القديمة ويخرجون عراة كيوم ولدتهم أمهاتهم في يوم من السنة، يزعمون أن إلههم رام خرج هكذا. وبجانب ناسك هذه مصانع للطائرات على أحدث طراز، وفيها الخبراء، وهم يريدون أن يسابقوا الزمن بها في الوقت الذي يرى الإنسان العجائب، عجائب التأخر عندهم، وهذا من عجائب الهند. الهند كما قلنا تصدر أشياء كثيرة، ولذلك نجد في اللغة العربية أشياء منسوبة إلى الهند، من ذلك السيف الهندي، وحتى أن السيف صار اسمه الهندي واسمه المهند، وجمعوا عند العامة من شعرائنا ومن أهل بلادنا الهنادي، ورد ذلك في أشعار ومفردات لغوية كثيرة ذكرتها في معجم الألفاظ العامية الذي أسميته المعجم الكبير. وهنالك أيضا حتى في العصر الأخير فيها تسميات منسوبة إلى الهند لم تكن موجودة في العصر القديم، مثلا السيف الهندي والمهند موجود من زمن الجاهلية، لأن العرب حتى في زمن الجاهلية يعرفون أن السيف يأتيهم من الهند، السيف الجيد أو السيوف الجيدة تأتي من الهند، لكن الآن وجد أشياء لم تكن موجودة، تسميات لم تكن موجودة في العصر الجاهلي. مثلا العامة عند بني قومنا عندما عقلنا الأمور قبل سنوات طويلة وقبل التطور الأخير، كان عندهم نوع من الملابس يسمون ملابس النساء يسمونه المهند، يسمونه أمهند، وبعضهم يسميه أمهندا، وهو هندي على الطريقة الهندية. وأذكر بيتا من الشعر العامي يقول: حتيش لو لبست خديجه مهندا شرت له ثوب وانقدت به ريالين. فيستاذون بأنها بريالين، هذا ثوب عظيم جدا وهو مهندا، أي مشغول على الطريقة الهندية. كذلك كانت الهند ترسل أفاويه عجيبة إلى البلدان العربية، بل ربما كانت الأفاويه كلها كانت تأتي من الهند، مثل الزنجبيل ومثل الفلفل ومثل الصندل ومثل الشاي ومثل أنواع كثيرة، حتى أنها في الأساس موجودة وتسمياتها مأخوذة من اللغة السنسكريتية التي هي اللغة الهندية القديمة. بالنسبة للغة بهذه المناسبة ذكرت موضوع اللغة في الهند. اللغات الهندية الموجودة في الهند 116 لغة، لكن التي تعتبر رسمية في بعض الأماكن هي 16 لغة. واللغات الشائعة هي الأردية والهندية والإنجليزية. الأردية هي معروفة وكانت تسمى الهندية قبل حوالي 100 سنة، وهي مشحونة بالألفاظ العربية وبالألفاظ الفارسية، وزعم بعض الناس أنها سميت الأردية نسبة إلى الأردو، والأردو هو المعسكر باللغة الفارسية، ولذلك يسمى عندنا المعسكر كان في القديم العرضي، والعرضي هي الأردو. ويقولون أن أهل المعسكر كانوا بعضهم يتكلم العربية وبعضهم يتكلم الفارسية وبعضهم يتكلم الهندية، وهذا كان في زمن ملوك المغول في الهند. ونعرف أن الإمبراطورية المغولية في الهندية بدأت في القرن 9 الهجري، ثم استمرت إلى أن دخل الإنجليز، وإن كانت تعتريها بعض الأحيان عوامل ضعف وفي بعض الأحيان عوامل قوة واتساع. فمن هناك نشأت الأردية. هنالك طبعا الإنجليزية لغة الثقافة ويفهمها الجميع في الهند، والمقصود بالجميع أهل الشمال وأهل الجنوب، لأن أهل الجنوب لا يفهمون لغات أهل الشمال، فلا يعرفون اللغة الهندية ولا يعرفون اللغة الأردية، وإنما يتكلمون باللغة الإنجليزية بمثابة لغة عامة لجميع الهند. كذلك يتكلمون فيما بينهم بلغاتهم المحلية. فرابعة المدن في الهند وهي مدينة مدراس، تسميتها تسمية عربية إسلامية لأنها مأخوذة من مدرسة، مكانها كان مكان مدرسة، هذه تتكلم اللغة التاميلية، والولاية اسمها تامل نادو، أي ولاية التاميل. والتاميل كما نعلم هو عنصر معين، لهم لغة خاصة. يوجد قسم منهم في شمال سريلانكا التي يسيلان في القديم، وفي أقدم من ذلك كان يقال لها سرانديب. هؤلاء التاميل يطالبون الآن بأن تكون لهم دولة في شمال سريلانكا، وهم يقاتلون حكومة سريلانكا، ونحن نرى أخبارهم في الجرائد في أكثر الأيام، كما نشاهدها في التلفاز وكذلك نسمعها في الإذاعات. فهؤلاء التاميل لا يعرفون اللغة الهندية ولا يعرفون اللغة الأردية، وإنما لغتهم التاميلية. هنالك في الجنوب ولاية كيرلا التي معظمها كان يسمى عندنا في التاريخ القديم كان يسمى ماليبار، وبعضهم كان يقول مالابار. لهم لغة خاصة عجيبة غريبة اسمها مالايالم، مالايالم. ومن طرائف الشيخ الأفريقي عبد الرحمن الأفريقي الذي كان مدرسا في كلية اللغة في كلية الشريعة في الرياض قبل 40 سنة، عندما سمع أناس يتكلمون بهذه اللغة ما لا يعلم سماها ما لا يعلم، قال هذه أصلها ما لا يعلم. وكونها ما لا يعلم هذا صحيح، ولكن ما لا يعلم لا علاقة لها برفض ما لا يعلم بطبيعة الحال. ولو عدنا إلى الهند وما اشتهرت به وما أخذت اللغة العربية منها لوجدنا أيضا التمر الهندي. والتمر الهندي هذا معروف، وبعض ما يسميه أصبار، وكان يستعمل عندنا بكثرة، كان يستعمل في المرق وكان يستعمل في أشياء أخرى، والأب بطل استعماله في المرق. وإن كان بعض الناس محافظون على وضعه فوق الجريش لأنه كان يستعمل بمثابة الإبزار للجريش، يوضع مع السمن فوق الجريش، وهذا كان يستعمل وجيد ويناسب الجريش، ولا يزال الناس يعرفونه. هو موجود الآن التمر الهندي، يوجد عصير من التمر الهندي يجب كمشروب وإن لم يكن شائع الاستعمال عندنا. وكذلك أشياء كثيرة من الهند لا أرى الاسترسال فيها لئلا نفوت على المستمع الكريم الحديث عن الأخوة المسلمين في الهند.
أحسنتم معالي الشيخ وأثابكم الله. معالي الشيخ محمد، هل من المناسب الآن أن نستمع منكم إلى البدايات الأولى لدخول الإسلام إلى الهند، بعد أن استمعنا منكم إلى العديد من المعلومات المهمة عن واقع وتاريخ وديانات الهند وبعض المعلومات عنها.
دخل الإسلام أول مرة إلى الهند عن طريق السند، أي أن المسلمين غزوا السند وليس الهند، لأنهم كانوا يسمون ما كان على البحر في غرب الهند ومنها باكستان، ولا تزال في باكستان ولاية اسمها ولاية السند، والنهر العظيم الذي يشق هذه الولاية يسمى نهر السند حتى الآن. فدخل المسلمون في إلى تلك الولاية في العصر الأول الهجري، وأسسوا فيها مراكز للدعوة، وكذلك فتحوا عدة بلدان وسطروا بطولات عظيمة وأنقذوا الشعب الهندي من التعصب الطائفي في تلك المنطقة. ولكن لم يدخلوا وسط الهند إلا بعد ذلك بنحو 300 سنة. نحن نعرف أن من الذين اشتهروا بفتح الهند هو محمد بن القاسم، الذي يقول فيه الشاعر: قاد الجيوش 17 حجة يا قرب ذلك سؤددا من مولدي، لأنه غزا السند وعمره 17 سنة. واستمر وجود المسلمين في السند منذ القرن الأول الهجري، ولكنهم لم يتوغلوا في داخل الهند. والسبب في ذلك أن الهند بلاد كثيفة السكان والجنود فيها أعدادهم كبيرة، فيحتاجون إلى أعداد ضخمة تقابل تلك الأعداد، ولم يكن هذا متوفرا للعرب والمسلمين الذين فتحوا السند في ذلك الوقت. ولكن الله سبحانه وتعالى كان قد ادخر فتح الهند لسلطان عظيم اسمه السلطان سبوكتوكين، وهذا كان سلطان ما يصح أن يسمى بأفغانستان قبل أن تعم هذه التسمية، وكان مركز ملكه في مدينة غزنة في أفغانستان الآن. ومدينة غزنة هذه أنا زرتها، تبعد عن مدينة كابول 160 كيلومترا إلى جهة الجنوب، وعندما زرتها قلت لابد أن أسلم أزور السلطان سبوكتوكين وأزور ابنه السلطان العظيم الذي هو أعظم من في فتح الهند، وهو السلطان محمود بن سبوكتوكين. فقد سجلت له أكثر من 22 غزوة من الغزوات الفاصلة الضخمة، وبذلك فتح عدد مساحات ضخمة لا يتصورها المرء إلى في الهند، وكسر أصناما عديدة في الهند، وبعضها صنم اسمه صنم سومنات لم يكن الهنادكة يعتقدون أبدا، يعني يعتقدون في القداسة، ولم يكونوا يعتقدون بأنه يستطيع أحد أن يقرب منه، حتى إنهم لم يدافعوا عنه، وإنما صاروا يتضرعون إليه بأن يدفع عن نفسه، ولكن لم يدفع عن نفسه لأنه صنم لا يضر ولا ينفع. فهدمه المسلمون وغنموا ما كان عليه من جواهر وغيرها. فالسلطان محمود ابن سبوكتوكين وعاش في القرن الرابع سنة 400 وزيادة، وكان جيشه الذي تردد على الهند في حملات ضخمة جدا، ومنها حملة سموها حملة خيبر أو غزوة خيبر، وسموا المكان الذي سلكوه وهم قادمون من مدينة غزنة في أفغانستان إلى الهند، سموه ممر خيبر تيمنا بغزوة خيبر، ولا يزال يسمى حتى الآن ممر خيبر. لم يكن الفتح الهندي مجرد فتح حروب، بل كان فتح قلوب، لأنه كان معه طائفة من العلماء وطائفة من الدعاة وطائفة من الزهاد، فكانوا يرشدون الناس وكانوا يبصرونهم. وقد نعم عامة الناس الهنود بالفتح الإسلامي، وعرفوا فيه من الخيرات ومن المواساة الإنسانية ما لم يكونوا يعرفون، لأن ملوكهم كانوا مسيطرين عليهم وكانوا متمسكين بالطريقة الهندية القديمة المستوحاة كما يقولون من الديانة الهندوكية، وهي التي تفرق الناس حسب الطبقات وتحتقر الطائفة العظمى من الشعب، وليس لهم من الحياة نصيب، وإنما يصح أنهم يعيشون على هامش الحياة، وإلى ذلك يعيشون حياة الذل. فنعموا بالهند، وكان من بين العلماء الذين مع السلطان محمود بن سبوكتوكين في غزواته العالم العبقري المشهور أبو الريحان البيروني، فبقي في الهند 9 سنين وتعلم اللغة السنسكريتية حتى يستطيع أن يقرأ ما كتبه الهنادكة بلغتهم عن دينهم وعن معتقداتهم. فقرأ ذلك وكتب هذا الكتاب ذلك الكتاب الفريد الذي اسمه تاريخ مال الهند من مقبولة في العقل أو مرذولة، وقد تكلمت عليه بتوسع في الحلقة السابقة. فيصح القول بأن الإسلام دخل إلى القارة الهندية في القرن الأول، ولكنه لم يتوسع ويتوغل فيها إلا في القرن الرابع الهجري، ثم بعد ذلك أخذ ملوك المسلمون يتوسعون ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى، يدعون أهل الهند. ولكن أهل الهند كانت لديهم عقائد قديمة متعصبة، فكانوا يصبرون على الذل والمهانة ولا يدخلون في الإسلام. وبعض المؤرخين قد جعل من هذه القضية قضية من الغمز، فيقول أن هذه تغمز من قناة السلاطين المسلمين وخاصة السلاطين المغول، لأن كان بإمكانهم أن يدخلوا الناس أو يدخلوا طائفة أكبر من الهنادك في الإسلام، ولكنهم لم يريدوا ذلك لأنهم كانوا يأخذون جزية وكانوا يأخذون إيتاوة وكانوا يستعبدون الهنادك بما لا يستطيعون أن يفعلوه مع المسلمين، وذلك من أجل الدخل الذي يكون للدولة، هكذا قيل والله أعلم. ولكنني أذكر أن أحد المثقفين الهنادكة وكان موظفا كبيرا قال لي مرة، وكنت في إحدى زياراتي للهند، إن المسلمين يقتلون الهنادك يريدوا في الوقت الحاضر، لأنه كان في ذلك الوقت عندما جيت كانت هناك اضطرابات طائفية بين المسلمين وبين الهندوك. فقلت له لا يمكن أن يقول عاقل هذا. قال لماذا؟ قلت لأن المسلمين قد حكموا الهند منذ أن دخل الهند حتى الآن 14 قرنا، إذا كنا اعتبرنا أن دخولهم وبقائهم في السند بداية دخول الإسلام إلى الهند، ولكن إذا اعتبرنا أن بداية دخول الإسلام إلى الهند هو القرن الخامس الهجري أي سنة 400 وكسر أو آخر القرن الرابع الهجري، فإنه يكون قد مضى على دخول الإسلام إلى الهند أكثر من 900 سنة. ولو كان المسلمون يريدون أن يقتلوا هنادك لقتلوهم في ذلك العصر، لأن العصر في ذلك الوقت لم يكن مثل هذا الآن، لا يعرف الناس ماذا يحصل في الهند ولا يمكن أن يستنكر أحد ذلك. فبالإمكان أن يقول لهم ملوك المسلمين إما أن تسلموا أيها الهنادك أو نقتلكم، وإمكانهم أن ينفذوا ذلك، ولكنهم لم يفعلوا، وبقي في الهند الآن الأغلبية هنادك. فهل معنى هذا أن المسلمين كانوا يريدون قتل هنادك؟ لو كانوا يريدونهم لقتلوهم عندما كانوا يحكمون الهند أكثر من 900 سنة.
أحسنتم معالي الشيخ محمد. معالي الشيخ محمد، في ثنايا حديثكم عن دخول الإسلام إلى الهند، لا شك أن هذا الدخول الذي تفضلتم به كان على مراحل، مرحلة أولى، ثم في القرن الرابع كان دخولهم أكبر عن طريق السلاطين الذين تفضلتم بذكرهم. لكن معالي الشيخ محمد، الهند لها سمعة كبيرة في النهضة الدعوية الإسلامية، وكان هناك العديد من الأسماء الدعوية في علماء الهند، كان لهم حضورهم في مؤلفاتهم وفي نشاطهم الديني والدعوي. هل يمكن أن نطلق على هذا الأمر الذي حصل هو بدايات اهتمامات من قبل السلاطين، أو هي للدعوة ونشاطها الذي كان في الهند والذي أثمر وجود عدد من العلماء المعروفين من الهند؟
أولا، فيما يتعلق بالمراحل وفي الحكم الإسلامي، ينبغي أن نشير هنا إلى أول حكم إسلامي على العاصمة التي تسمى الآن دلهي، فهذه دخلها الحكم الإسلامي في القرن السادس الهجري على يد أول حاكم له هو قطب الدين، وهذا رجل مشهور ومسلم حقيقي، وبنى فيها مسجدا ضخما سماه مسجد قوة الإسلام، وبنى منارة هذا المسجد منارة شامخة بالحجارة المنقوشة إلى الآن باقية، والغريب أنه حتى الزلازل لم تنل منها، واستمر حكم المسلمين. بالنسبة للناحية الدعوية، المسلمون كانوا هم الحكام كما قلنا، وكانت لهم مدارسهم وفيهم علماءهم، والحكام كانوا أويدونهم. ولكن عندما ضعف الحكم الإسلامي وجاء الإنجليز مستعمرين، لم يأخذوا الهند مرة واحدة، وإنما كانوا كالداء الذي يسري قليلا قليلا. كان بعض حكام الهند من مسلمين ومن حتى غير مسلمين، لأنه كان بعض الولايات والأماكن يحكمها أناس بمثابة الأمراء. فالأمير الهندوكي يسمى راجا والأمير المسلم يسمى نواب. فكان بعضهم يستملونه ويطلبون منه أن يعطوه راتب ويخضع لهم ويتصرفون بما شاءوا في مملكته، وبعضهم يمانع فيقاتلونه. ولكن كانت النتيجة أن سيطر الإنجليز على مقاليد الأمور في الهند. فلما سيطروا على ذلك وجد الإخوة المسلمون في الهند أنه لا ناصر لهم، حكومتهم ذهبت، ووجدوا أنهم إذا تركوا أمورهم كما هي، وهذا الذي حصل في بعض البلاد البعيدة عن الهند، فإن الثقافة الإسلامية والمعرفة الإسلامية سوف تضمحل، وإن العلماء لا يوجدوا. فتنادوا بأن يؤسسوا المدارس الإسلامية وأن يؤسسوا المعاهد ويؤسسوا الملاجي لأولاد المسلمين، من ملاجي للأيتام وملاجي للفقراء حتى يربوا فيه أولاد المسلمين تربية إسلامية. وهذا هو الذي حصل بالفعل، حتى صارت الهند متميزة، أو نستطيع أن نقول أن المسلمين في الهند صاروا متميزين على الأقليات المسلمة في العالم كله بدون استثناء. فهم أفضل أقلية موجودة على وجه الأرض، أقلية مسلمة موجودة على وجه الأرض، من ناحية قيامهم على المدارس وقيامهم على بناء المساجد وتربية أبناء المسلمين. والأهم من ذلك ومن ذلك كله تمسكهم بالثقافة الإسلامية والديانة الإسلامية، فلا يرضون أن يقلدوا الإنجليز أو أن يقلدوا الهنادك. لذلك استمرت الدعوة الإسلامية جيدة، ونتج عن ذلك أن الذين هاجروا من الهند إلى أنحاء العالم، سواء هاجروا إلى بلاد متقدمة في الإدارة كبلاد أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وحتى جنوب أمريكا، أو كانت بلادا متأخرة في الإدارة مثل بعض الأقطار الأفريقية، فإنهم استمروا على ما كانوا عليه في الهند من إنشاء الجمعيات ومن القيام على أمور دينهم والإنفاق على المساجد والمدارس الإسلامية، حتى إنهم كانوا يستجلبون من الهند دعاة ومرشدين يدفعون لهم التذاكر ويدفعون لهم الرواتب. وهذا هو الأمر الذي أشرتم إليه، وهو الواقع الذي ينبغي أن يعترف به كل مسلم.
أحسنتم معالي الشيخ. الحقيقة استأذنكم معالي الشيخ محمد في هذه اللحظات لنتوقف عند هذا الحد، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا لقاءات قادمة مع معاليكم، لنواصل الحديث عن بعض متعلقات الحديث عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعن أحوال المسلمين في الهند وغيرها. أيها الأخوة والأخوات، كان حديثنا في تلك الدقائق الماضية مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والرحالة المعروف. نلقاكم بإذن الله تعالى على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وتقبلوا تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.